بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. فمنها الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر، وعلامة الخسف به أن لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش، ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يوثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة، وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله تعالى، وهو النسخ التام، فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومنها مكر الله بالماكر، ومخادعته للخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذه من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها، فيروا ما يصلحها ويزكيها، وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين القلوب وبين ربهم فتصل القلوب إليه، فتفوز بقربه وكرامته، وتقر به عينا، وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات، عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين، ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته، وجعله وجعله الهداية حيث تصلح ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه، فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقام عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم من الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه، كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأ من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإيزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرمه من الشرب من شرعه ودينه هاهنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر تحت هذا الفصل بعد ذكره للعقوبات وما أشار إليه رحمه الله تعالى من بعض الأحوال التي تقارن الذنب ويكون فيها عاقبة على صاحب ذلك الذنب، فانتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على أثر تلك الذنوب على القلوب وما يترتب على ذلك من الأحوال التي تقطع الطريق بين القلب وبين ربه تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى فتح الله سبحانه وتعالى عليه في الكلام على هذه القضايا التي تتعلق بذكر هذه الذنوب التي لا يخلو منها إنسان ولا يخلو عبد من وقوعه في ذنب، فيتقدم تارة ويتأخر تارة أخرى. وهذه القلوب تحتاج إلى من يتعاهدها، وتحتاج إلى من يرعاها ويعتني بها. قد جاء في الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يكثر صلوات الله وسلامه عليه من دعاء ربه تبارك وتعالى بأن يثبت قلبه على طاعته. وهنا يقول أهل العلم: ثبات القلب على الطاعة يستلزم بعده عن المعاصي وعن الذنوب. ولذلك كان هذا الهدي هدي النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يدعو بهذا الدعاء، وقد قال له ربه سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآيات. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن تثبيته لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى أصله في ثبات ذلك القلب، وثباته يكون على تلك الطاعة من الله لله تبارك وتعالى فيما أمر به وفي ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه القلوب هي أوعية، وهي هذه الأوعية يجعل فيها الإنسان إما خيرا وإما شرا، والناس يتفاوتون في أحوال تلك القلوب على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي بحول الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك. وسلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى كانوا يتعاهدون تلك القلوب ويحاولون قدر الإمكان أن تكون تلك القلوب صالحة لله تبارك وتعالى، سليمة على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. فمدح الله سبحانه وتعالى قلب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن كان قلبه سليما، وقال سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهؤلاء الذين استثنوا في هذه الآية والذين حصل لهم الهداية والرشاد من الله تبارك وتعالى، لأنه قال قبل ذلك: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامته كما سيأتي في كلام المصنف هي السلامة من الكفر والشرك والنفاق وغير ذلك، أي ليس فيه شك في الله تبارك وتعالى. وقد جاء تفسير هذا المعنى عن غير واحد من السلف، قالوا ليس فيه شك، وقالوا ليس فيه شرك، وقالوا الذي فيه إخلاص، وقالوا الذي هو القلب الخالص، وغير ذلك من ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والقلوب هذه القلوب والقلوب إما أن تكون قلوبا أصابها المرض، وإما أن تكون قلوبا سالمة من المرض، وهذا هو الأصل الذي يتفاوت فيه الناس، فبحسب ما ينزع القلب من الذنوب والمعاصي أو من الطاعات فهو يلتفت إلى ذلك النزع الذي ينزع إليه من تلك الذنوب والمعاصي أو من تلك الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا جمعا من العقوبات التي سبق الإشارة إليها، فقال رحمه الله تعالى: وأنا أسوق لك طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. فمنها الختم على القلوب والأسماع كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وختم على قلوبكم، أي نعم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وختم على قلوبكم. قال والغشاوة على الأبصار كما قال الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والإقفال على القلوب وقد جاء ذلك في آيات كثيرة. حتى نختصر، وجعل الأكنة عليه، والأكنة هي الستور والأغطية والرين، كذلك يطلق على القطاء الغطاء يقال الرين والران، كل ذلك يطلق على الغطاء ويطلق كذلك على الصدى. قال والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، وهذا من أخطر الأمراض التي والعقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العباد، وكذلك هي من الأمراض التي إذا ابتلي بها الإنسان أذهبت عليه ما كان حاصلا من دينه. قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال والحيلولة بين المرء وقلبه، قال الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة. فذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يحصل لتلك القلوب. وهنا أشير إلى قضية ومسألة، لما قال المصنف رحمه الله تعالى فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك، هنا تأتي القضية المهمة التي لابد من التدبر والتفكر فيها. كثير من الناس يظن أنه بمعزل عن إصابة الذنوب، أو أن يكون بمعزل عن مغبة إصابة تلك الذنوب، فلا هو يرعوي ولا يتذكر إن أصاب شيئا من تلك الذنوب وتلك المعاصي، وخصوصا مع حصول الفتنة له بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه في الدين أو في العلم أو في الرزق، فيظن أن تلك التوسعة هي رضا من الله سبحانه وتعالى، وأن تلك التوسعة مغفرة من الله عز وجل مع إغفاله لما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حظه الواجب عليه في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يؤتى، ومنها هنا يؤتى القلب ويؤتى العبد والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال، نعم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا دعاء إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون الحال حال من جاء بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يتفكر ولم يتأمل في أنه قد يكون ممن أراد الله سبحانه وتعالى به الفتنة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها. ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فالعاقل يتفكر يتدبر ويتأمل ويجوز وصول بعض تلك العقوبات إليه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية منها، ولا يجعلنا ممن يغفل عن ذكر تلك العقوبات ويظن أنه بمعزل فيطمئن ويركن إلى هذه الحياة الدنيا وهو غافل عما أمر الله سبحانه وتعالى به من حياة القلب وطاعته لربه تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء عن الإمام أحمد أو ما ذكره الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. هذا ذكر هذا القلب الأول رحمه رضي الله عنه حذيفة ذكر هذا القلب الأول قال: قلب أجرد فيه سراج يزهر. والقلب الأجرد هو القلب المخلص الذي ليس فيه غش، ليس فيه غش، القلب المخلص الذي ليس فيه غش، فيه سراج يزهر. وهذا القلب فيه سراج يزهر ويضيء ويعني يتلألأ، إذا يقال أزهر الوجه وأزهر القمر وأزهر المصباح إذا تلألأ ذلك المصباح. قال: فذلك قلب المؤمن. هذا القلب الأول. والثاني قال: وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. الأغلف هو الذي عليه الغلاف، فيقال قلب أغلف أي قلب عليه غلاف. فذلك قلب الكافر. قد جاء في بعض الآيات ذكر تلك القلوب، قالوا قلوبنا غلف، بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال: وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. تأمل كيف ذكر أو وصف قلب الكافر بأنه أغلف، ووصف قلب المنافق بأنه منكوس. قلب المنافق هو قلب منكوس لأنه عرف الحق ثم نكس عنه ورجع عنه، فهو قلب منكوس، هو قلب منكوس. وأما الكافر فقلبه أغلف، يعني أنه قد أغلق عن دخول الحق ووصوله إليه. فالمنافق قلبه مقلوب، المنافق قلبه مقلوب. ويوصف الشيء الذي يعاوده شيء آخر، يعني قلب المنافق كان على كفر ثم على إيمان ثم على كفر. والمقصود بالإيمان هنا هو تلك المعرفة بالحق التي حاد عنها، فهو عاود من الحق إلى الضلالة مع علمه أن ذلك حق، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك كان هذا القلب قلبا منكوسا مقلوبا. ثم ذكر القلب الرابع قال: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، وهو لما غلب عليه منهما. فهذا القلب تتجاذبه مادتان: مادة الإيمان التي تمده بطاعة الله سبحانه وتعالى والمدد من الله عز وجل، وكذلك مادة النفاق والمعاصي والكفر والفسوق والعصيان، وهو لما غلب عليه منهما. وهذا حال كثير من الناس الذين هم بين الطاعة والمعصية، فهم إلى ما غلب على القلب منهما، نسأل الله السلامة والعافية والحفظ من الإركاس في الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. السلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا يخافون ويخشون من الذنوب والمعاصي، ويخافون من مغبة تلك الذنوب وأن تكون تلك الذنوب والمعاصي سببا في إغوايتهم وضلالهم وبعدهم عن صراط الله سبحانه وتعالى. كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحت كان يقول: ضعيفا مذنبا أستوفي رزقي وأنتظر أجلي، ضعيفا مذنبا أستوفي رزقي وأنتظر أجلي. هذا كان حالهم عليهم رحمة الله تعالى، يخافون أن لا تقبل منهم الطاعة، ويخافون أن تكون المعصية سببا لإركاسهم وأن لا تغفر لهم، ويخافون أن يسلب منهم الإيمان والطاعة للرحمن. قال: ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، وهذا كثير في حال كثير من الناس، يتثاقل الطاعة ويبعده الله سبحانه وتعالى عن الطاعة. وهنا لي وقفة حقيقة مع هذه المقالة من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. كثير من الناس لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى قد يبعده ويضعفه عن الطاعة. يقول كثير من الناس: ما أجد تلك اللذة التي كنت أجدها في بعض أوقاتي، ولا أجد تلك المعونة من الله التي كنت أجدها في بعض الأوقات، ولا أجد ذلك النشاط وذلك أو تلك القوة التي كنت أجدها في بعض الأوقات. وهو ما يدري ذلك المسكين أنه إنما ثبط عن تلك الطاعة وأبعد عن تلك الطاعة من ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعين أهل الإيمان على الطاعات، ويبعد أهل المعاصي وأهل الذنوب، بل يثبطهم سبحانه وتعالى عن الإقبال عليه وعلى طاعته، ويبعدهم سبحانه وتعالى عن السبيل الموصل إليه. وهذا هو مما ذكرنا من أسباب خوف السلف عليهم رحمة الله تعالى، أن يكون الإنسان مسلوبا لمعونة الله وتوفيقه وتسديده وهدايته ورشاده سبحانه وتعالى. كالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعين أهل الطاعة وأنه يمنع أهل المعصية بما شاء سبحانه وتعالى. فالذنوب يا إخوة لو لم يكن فيها من المغبة إلا أنها تبعدك عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تشعر كيف أنك تبعد عن طاعة الله، وأنك تدير ظهرك لأوامر الله سبحانه وتعالى وأنت ما تشعر وما تدرك نفسك إلا وقد فاتك شيء الكثير، صلى الله السلام والعافية. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صلى الله يجعلنا ممن أوتوا تلك القلوب الوجلة، وأنها تتذكر وتتفكر أنها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى في يوم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل عما أسلفنا في هذه الحياة الدنيا. نحن ما نخلو من معاصي، ما نخلو من ذنوب، ما نخلو من تقصير. صلى الله تولانا وإياكم برحمته ومنته. قال: ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. الصمم والبكم والعمى للقلب يحصل حقيقة، ليس هو مجرد يعني كلام يذكر. فقوله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ليس هذا العمى هو عمى البصر، العمى الحقيقي ليس هو عمى البصر، وإنما هو عمى البصيرة، فلا ترى الحق ولا تبصر الحق ولا تتبع الحق ولا تسعى في طريق الحق. ويحصل كذلك الصمم والبكم، فإذا حصل الصمم لم يسمع ذلك القلب للحق، وإذا حصل البكم لم يتكلم ذلك الحق ذلك القلب ولم ينطق ذلك القلب الحق ولم يوقن بالحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإن القلوب لها أقوال ولها أعمال، فالخوف من أن يسلب العبد قول القلب وعمل العبد، نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، هذه من أعظم العقوبات، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يخسف بالأرض إن شاء سبحانه وتعالى، وأخبر سبحانه وتعالى محذرا عباده بأن يجانبوا أسباب خسف الله سبحانه وتعالى بهم وبتلك الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن قصة قارون لما خرج على قومه في زينته وقال من قال من قومه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. لكن هذا الخسف الذي يخسف الله سبحانه وتعالى به، الخسف الظاهري، هو نوع من أنواع الخسف الذي يحصل، ما حصل لقوم لوط لما اقترفوا تلك المعاصي والذنوب. لكن هنالك خسف آخر، وهو أن يخسف بالقلب، فيكون هذا القلب كما قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. هذه أحوال، الحال الأول حال ذلك القلب الذي همته فوق العرش، فهو يقصد ويطلب ربه سبحانه وتعالى ويريد ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى. ومن الناس من تكون همته وهمه في الحش، فهو يطلب أماكن القاذورات أماكن الأذى، تكون هذه همته وهذا مطلبه، بخلاف ذلك الذي جعل همته فوق عرش الرحمن. من عقوبات الذنوب والمعاصي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. المسخ هو تحويل الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة، هذا هو المسخ، أن تحول الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة. قال فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، نسأل الله السلام والعافية والخنزير كما هو معلوم، وقلب ميت عن الغيرة وعن الغيرة على الخير، وهذا القلب الذي هو كقلب الخنزير لا يغار على محارم الله ولا يغار على عرضه وعلى نفسه، نسأل الله السلام والعافية. ومنها ما ينسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. ذكر الله سبحانه وتعالى صنوف تلك الأحوال، قال الله سبحانه وتعالى في الكلب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل لهذا الإنسان الذي تشبه بالكلب في أحواله، نسأل الله السلام والعافية. لأن الكلب إن تطرد خلفه يلهث وإن تترك يلهث، هذا حاله، فتراه مخرجا لسانه في الحالين لاهثا في كل أحواله، فهذا حاله، لأن قلبه آثر اللذة الدنيوية وشهوتها على الآخرة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا من اجتهد عليه ودعاه إلى الحق أو أهمله وسواء، نسأل الله السلام والعافية، هو سواء، هذا حاله كحال الكلب. ولو حال وذكر الحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يكون عنده علم لكن ما ينفعه هذا العلم ولا ينتفع به. قال: وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية ضاري على الإنسان يعتدي عليه، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب، صلى الله عليه وسلم العافية، وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، يعني يقصد بذلك أنه يتكبر، ومنهم من يكون بليدا الحمار يضرب وفيه بلادة، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، الجمل معلوم في ذلك، ومنهم من الذي هو خير كله كالغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ: اتخذي غنما فإنها بركة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها، إلى أن قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة صورا ظهورا خفيفا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام، فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل قوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير لتصبح الصورة الظاهرة على تلك الحال، نسأل الله السلامة والعافية لقوة المشابهة وبين حاله في الظاهر وبين حاله في الباطن. الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فسبحان الله يقول المصنف كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر وقلب ممسوخ وقلبه وقلب مخسوف به وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه وكل هذه عقوبات وإهانة ويظن الجاهل أنها كرامة صلى الله السلام والعافية. مكر الله سبحانه وتعالى بالعبد يجب أن يخشاه الإنسان العاقل ويتفكر في حاله وأحواله. وكنا أطلنا يعني في ذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الفصل. أقول مكر الله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان أن يتفكر في مكر الله سبحانه وتعالى ويخاف مكر الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يظن أنه مهتدي وهو على ضلالة، يظن أنه بثناء الناس عليه أنه على خير. كثير من الناس يغتر ببعض النصوص الواردة في ثناء الناس على العبد ويرى أن كل ثناء عليه هو خير له وسلامة له في دينه، لكن ذلك المغرور لو كشف عنه الستر والغطاء لرأى حالا آخر مختلفا عن الحال التي يفرح بها في ظاهره. راجع نفسك في طاعتك لله سبحانه وتعالى وفي إقبالك على ربك سبحانه وتعالى، هل أنت الذي تكون في حالك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا خلوت بنفسك تكون على ما أمر الله سبحانه وتعالى به وتكون على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وإن رأيت من نفسك ذلك الإدبار فتذكر أنك مسؤول عن ذلك الإدبار عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته سبحانه وتعالى. تذكر أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنك يعني ستسأل ولا تأمن أن تكون لديك طاعة ولكنها لا تقبل، وأن تكون لديك معصية ولكن لا تغفر، وأن يكون لديك علم ولكن يسلب هذا العلم، كما رأينا من أعيننا من كان على هداية وعلى صلاح بل يشار إليه بالبنان في إقباله على ربه وطاعته لله سبحانه وتعالى، ومن كان على صلاح وهداية، من كان على سنة وعلى خير وإقبال ثم حصل ما حصل من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. نسأل الله أن نكون ممن حفظ عليهم دينهم وحفظ عليهم دنياهم وجعل من الذين يقبلون عليه سبحانه وتعالى طاعة له وإقبالا على مرضاته سبحانه وتعالى. يا أخوة، واجب علينا أن نتعاهد هذه القلوب. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دخول الإيمان في القلب يا إخوة ليس هو الإيمان أو الدخول الذي ينظر إليه الإنسان نظرا ظاهرا ولا يتأمل ولا يتفكر في خفايا ذلك الدخول، دخول الإيمان إلى القلوب، لأن دخول الإيمان إلى القلب وجود أصل الإيمان في قلب العبد لا شك أنه خير، لكن لما يكون وجود ذلك الإيمان قرينا له دخول شيء من الأمراض صلى الله السلام والعافية، تأمل في قوله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى ذكر القلوب المريضة في آيات عدة، وأوضح الله سبحانه وتعالى أحوال تلك القلوب، وبين الله سبحانه وتعالى أن من تلك القلوب من يكون قلبا مريضا، يعني بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ذكر الأول، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ثم قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا. قلبك هو قائدك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان به سبحانه، وقلبك هو الذي يعينك على مراضي الله سبحانه وتعالى وعلى ما فيه الخير لك في دينك وفي دنياك. إن أهملت هذا القلب ضاع منك، وضاع منك دينك وإيمانك ويقينك بربك سبحانه وتعالى. فلأن قد أطلنا في ذكر مسائل هذا الفصل، وبحول الله سبحانه وتعالى نكمل بقية المسائل في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا تقصيرنا وبعدنا عن الطاعة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.